بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعني
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجنلك الردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم دروس من الفقه الإسلامي. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند نواقض الوضوء، وتكلمنا عنها بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبينا أن نواقض الوضوء هي ما خرج من السبيلين، والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه أي إدراك، ويقاس على ذلك زوال العقل، وكذلك مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، وخامسها أكل لحم الإبل، وذلك بدليله كما ذكرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وحديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام عن الأمور التي يجب لها الوضوء وما يستحب له كذلك. والأمور التي يجب لها الوضوء هي التي لا يجوز فعلها إلا بهذه العبادة، وأما المستحبات فمن فعلها أجر إذا كان ذلك امتثالا واتباعا للسنة، ومن تركها فلا إثم عليه. أما الأمور التي يجب لها الوضوء فهي أولا الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فدلت هذه الأحاديث الكريمة على أن الوضوء واجب إذا أراد العبد أن يوقع الصلاة، سواء أكانت هذه الصلاة صلاة نافلة أو كانت فريضة. وأما الأمر الثاني الذي يجب له الوضوء فهو الطواف بالبيت، والدليل على هذا ما أخرجه الحاكم في مستدركه، والإمام الترمذي في جامعه، وابن خزيمة في صحيحه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم الطواف بالبيت كحكم الصلاة، فكما وجب الوضوء للصلاة كذلك يجب بالطواف. وأما الأمور التي يستحب لها الوضوء فهي أولا ذكر الله عز وجل، سواء أكان هذا تسبيحا أو استغفارا أو ذكرا مطلقا أو تهليلا أو صلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجة في سننيهما من حديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يذكر الله عز وجل أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ فلا شيء عليه، وإذا توضأ امتثالا لهذا الحديث كان هذا الفعل منه أمرا مستحبا. والأمر الثاني من المستحبات التي يستحب لها الوضوء النوم، وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وهو حديث صحيح متفق عليه. ويستحب أيضا للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، يستحب له أن يتوضأ، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وكذلك يستحب الوضوء إذا أراد العبد أن يغتسل، سواء أكان هذا الاغتسال واجبا أو مستحبا، بمعنى أنه يتوضأ قبل أن يشرع في عبادة الغسل. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الأمر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل عند كلامنا على غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يستحب له الوضوء كذلك فهو أكل ما مسته النار، وهذا عموم قد خرج منه أكل لحم الإبل، فإننا قد ذكرنا أن أكل لحم الإبل يجب له الوضوء ويعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. أما بقية ما مسته النار فإنه يستحب للعبد أن يتوضأ له، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، وذلك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وهذا العموم كما ذكرنا الأصل فيه الوجوب، إلا أنه قد صرف إلى الاستحباب. ودليل هذا الصرف من الوجوب إلى الاستحباب ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ، فكان هذا صارفا لذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ويستحب للعبد كذلك أن يتوضأ عند كل صلاة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. فدل هذا الحديث على استحباب الوضوء عند كل صلاة. وكذلك يستحب للعبد أن يتوضأ عند كل حدث أصغر، وذلك لما أخرجه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا. ويستحب كذلك للعبد أن يتوضأ إذا حمل الميت، وذلك لما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وحسنه وأبو داود وابن ماجة في سننيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر هذا الأمر الوجوب، وإنما صرف من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك لحديثين موقوفين ولكن لهما حكم الرفع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الأثر الأول فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهو أثر صحيح. والأثر الثاني هو الذي أخرجه الإمام الدارقطني في سننه بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر، من قول عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ويستحب للعبد كذلك إذا أصابه القيء أن يتوضأ، وذلك لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث الصحيح. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من المستحبات التي يستحب لها الوضوء، وقد ذكرنا قبلها جملة من الواجبات التي يجب لها الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا نلقى الله سبحانه وتعالى به، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهلك سل، من يكن يحظى بفقه حصنا، فبه يرقى المقانا.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخوان.